السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك يا حبيبنا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، إحنا ما زلنا مع هذا المرض الفتاك والداء العضال اللي بدأنا الحديث عنه الدرس الماضي، وهو داء مخالفة الأمم لهدي الأنبياء والمرسلين. وعايز أذكركم سريعا كده إن ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا في القرآن إن أغلب الأمم التي هلكت من قبلنا ما هلكت إلا في اليوم الذي تجرأت فيه هذه الأمة على سنة نبيها وخالفت أمر نبيها. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. هو ده المرض، هو ده المرض اللي أصاب الأمم من قبلنا، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فأخذهم أخذة رابية. قال تعالى: فعصى فرعون الرسول، كانت النتيجة أخذه الله سبحانه وتعالى أيضا أخذا وبيلا، عشان ربنا يوضح لنا خدوا بالكم. وذكرت ليكم في أوائل سورة البقرة، إذا كان هذه الصور من أوائل الصور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سورة المزمل، فأوائل الصور اللي نزلت في المدينة أيضا سورة البقرة، قصص كثيرة جدا 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 لبني إسرائيل في نزول العقوبات عليها، وسبب في ذلك إنهم كانوا بيعصوا أمر الأنبياء والمرسلين. ولذا اشتد تحذير ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة. لازم نقرأ تاريخ كويس، لازم نقرأ قصص القرآن كويس، ونفهم من قصص القرآن إيه الأمراض اللي دبت في الأمم اللي قبلنا، علشان نبعد عن هذه الأمراض. ولو الأمراض دي موجودة عندنا نلحق نعالج نفسنا بسرعة قبل ما الأمراض دي تتوطن في هذه الأمة فتضيع هذه الأمة وتهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وأكد لنا هذا المعنى، قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكد على نفس هذا المعنى فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه، فبدأ يحذر أمته يحذر قومه فيقول: أنا النذير العريان أنذركم الجيش خدوا بالكم. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، ناس سمعوا كلامه فنجاهم الله، وعصته طائفة فضلوا قاعدين في مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم، سلط عليهم العذاب والأسر والقتل والدماء. وسبب في ذلك خالفوا هذا النذير، خالفوا هذا النذير. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا قواعد أساسية في القرآن، فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، يخالف النبي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوفوا التحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا الإنسان منا يقول: لا ده ما ينفعش، لا ده دي تحذيرات قوية، لابد نحن بقى نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإيمان فهم الذين امتثلوا لأمر النبي عليه السلام واستسلموا لهذه الأوامر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده منهج المؤمنين، ده منهج المؤمنين. وأما منهج غير المؤمنين فهو المخالفة والعصيان لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة احنا هنقف بقى مع المنهج الثاني ده. انا اتكلمت معاكم في الدرس الماضي عن ضرورة تعظيم السنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للسنة. النهاردة احنا هنتكلم بقى على مسألة تعظيم الصحابة ورد الصحابة برد شديد على كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الاول من الاصناف اللي والعياذ بالله حادت عن الطريق والمرض ده استوطن في قلوبها، هي الناس اللي ردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة، اللي بيسموا نفسهم بالقرآنيين مثلا، يقول لك أنا ما مسلك من السنة دي. أو بعض العلمانيين اللي هم بيظهروا دايما في ثياب الواعظين، فبيكرهك في البخاري وبيكرهك في مسلم وبيكرهك في كتب السنة ويثير الشبهات حوالين السنة علشان أنت تبقى أصل السنة دي ممكن تكون صح وغلط. وهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته شبعان. يقول ذرونا من هذه الأحاديث، سيبوكم من هذه الأحاديث، ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء وقال: ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله. اللي النبي بيقوله هو زي اللي ربنا بيقوله بالضبط. ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله. وضرب لذلك مثال: ألا إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. لحم الحمير حرام على الأمة أن هي تأكله، وده مش موجود في القرآن. فضرب النبي هذا المثال علشان يبطل حال هؤلاء. وهذه النابتة، نابتة من يرد السنة، ظهرت قديما في زمن الصحابة رضي الله عنه، في أواخر زمن الصحابة، لما كان عمران بن حسين رضي الله عنه في يوم من الأيام قاعد في المجلس مع طلبة العلم ويحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه رجل وقال: دعنا من هذه الأحاديث التي ما سمعناها نحن ولا آباؤنا، أخبرونا بما في كتاب الله. فسيدنا عمران بن حسين كان رجل حكيم، هذا رجل قام طرح شبهة على الناس فكان لازم يرد الشبهة، فقال: إنك رجل أحمق، يعني غبي، أنت رجل أحمق، وهل وجدت في كتاب الله أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الفجر 2 ركعتين؟ هل وجدت في كتاب الله أنك تجهر في المغرب والعشاء والفجر وتصر في الظهر والعصر؟ هل وجدت في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الزكاة وقيمة الزكاة وقدر النصاب ونحو ذلك؟ فبهت الرجل، بهت الرجل. وهنا نقول دايما احنا لازم نكون مذكرين، لان في اوقات المحن وفي اوقات الازمات لما بيظهر هؤلاء المبتدعة، ان ما كانش الانسان مذاكر صح ومتعلم صح ومتأسس علميا وشرعيا صح، هو بيضيع وسط الناس اللي بتضيع في الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وده الصنف الاول، وده الصنف الاول اللي صنف عجيب جدا، اللي يقولك احنا القرآن بس. ليه القرآن بس؟ ده بأقل دليل عقلي يقول لك أصل السنة مشكوك فيها. نقول له اللي نقل لنا السنة هم اللي نقلوا لنا القرآن. فإذا طعنت في رواة السنة أنت بتطعن في رواة القرآن. وهذا ما أراده هؤلاء قديما. هم لما قالوا احنا سيبك من السنة ما كانوا يريدون السنة، كانوا يريدون الدين. عشان كده الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه بيقول لما جاء هارون الرشيد بشاكل رأس الزنادقة، ده واحد من الناس اللي كانت بتقعد تشكك في السنة والكلام ده وتشكك في الصحابة ووسط الصحابة مش عارف كان عندهم ايه وأخلاقياتهم ايه، فلما جاء به ليعاقبه قال: ما الذي دفعكم إلى أن تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، اللي نقلوا الدين يعني نقلوا السنة، فإذا طعنا في الناقلة أوشك أن نبطل المنقول، نبطل القرآن ونبطل السنة، وبالتالي خلاص إحنا ضيعنا على الناس دي الدين. شفتوا الفكرة كانت جاية إزاي؟ فالناس دي لما بتقولك السنة والبخاري، الناس دي هدفها الأساسي مش البخاري، عشان يبقى فاهمين، الناس دي هدفها الأساسي هو هدم هذا الدين أصلاً، عشان نكون فاهمين وعارفين. وده الصنف الاول من الناس، ودول نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من اخطر الناس خطورة وشدة على هذه الامة. ولولا ان الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة بعد فضله وكرمه رجال من العلماء يعلموا الناس ويفهموا الناس، كان ضل ناس كتير جدا في هذا الزمان. الصنف الثاني ممن يعني ابتلوا بمرض مخالفة سنة الأنبياء والمرسلين، الصنف الثاني هذا الصنف هو صنف الذين ردوا السنة بالعقول بقى. أصل الحديث ده كده مش أيوة مش إيه. وهذا الصنف اللي كان دايما غاوي يرد السنة بالرأي اشتد نكير الصحابة جدا عليه، زي مثلا بلال ابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. في يوم من الأيام سيدنا بلال يعني مراته بتستأذنه احنا عايزين نروح المسجد، فمنعها، فقال له أبوه عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، تمنعوش النساء المساجد. فقال بلال ردا على أبيه، قال بلال يعني يتخذنه دغلة؟ المرأة تخرج تروح وتيجي وكل ما سأل انت فين، أصل أنا كنت في المسجد واحنا مش عارفين هي فين أصلا. فغضب ابن عمر رضي الله عنه وسبه سبا ما سمع من ابن عمر قبل ذلك، وهو يقول له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول والله لنمنعهن؟ فسبه ثم قال والله لا أجتمع أنا وأنت في بيت واحد أبدا. ليه؟ معقول أقول لك النبي تقول لي برأيك؟ لا، عند النبي ما فيش رأي، عند السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ما فيش حاجة اسمها رأي. أمر عجيب. كذلك أيضا موقف من المواقف العجيبة جدا، سيدنا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في يوم من الأيام رأى ولده يخذف. إيه الخذف ده؟ كانوا بيجيبوا زلطاية صغيرة كده زي إحنا كنا بنعمل زمان، كل واحد يمسك طوبة واللي يحدف الطوبة أبعد من الآخر، هو ده كان الخذف. فكانوا بيعملوا إيه؟ بيجيبوا حصى ويضعوها هكذا بين الأصبعين ويرموها كده ويشوفوا مين الحجارة بتاعته تصل لأبعد مسافة. فهو رايح يصلي سيدنا عبد الله بن مغفل فقال له يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، اللي انت بتعمله ده يا ابني غلط، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يفقأ العين ويكسر السن. يا ابني ده حرام غلط، النبي نهى عنه علشان ده مؤذي للناس، حد معدي تكسر له سنة، حد معدي فهذا الحجر يأتي في عينه تحصل مشكلة تفقأ العين. وساب ولده وراح يصلي ثم عاد فوجده يخزف، فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازلت تخزف؟ والله لا تساكنني في بيت واحد أبدا. لا يمكن بحال من الأحوال إنك تيجي في يوم من الأيام وتقول لي هنا أقعد معاك في بيت واحد، لا. ليه؟ قد إيه كان عندهم السنة دي لها حرمة ولها تعظيم، لها حرمة ولها تعظيم، وده اللي الأمة كلها لازم تربي ولادها عليه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده دي حاجة عظيمة جدا، حاجة كبيرة جدا، فلا ينبغي بحال من الأحوال إن احنا نردها علشان رأي حد أو علشان كلام حد، زي ما للأسف بعض الناس بيرد سنة النبي علشان الشيخ بتاعه أو علشان المذهب بتاعه. المذهب مخالف للنص الصريح الواضح ويقول لك أنا أتبع الشيخ أو أتبع الإمام، ده غلط، غلط كبير. بل الأصل إن الإنسان منا يلتزم بالسنة ويعظمها. سبحان الله، من لطيف ما وقفت عليه إن كان القائم على الشرطة في المدينة رجل من الأنصار، وكان أمير المدينة في هذا الوقت مصعب بن الزبير بن العوام. فالرجل الشرطي اللي هو كانوا بيسموه في الوقت ده العريف عمل مشكلة كده، فأقسم مصعب لا يضربن رأسه. فلما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا دخل على مصعب بن الزبير بن العوام فقال أمير المدينة مصعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأرد عليه السلام وقال: يا أمير المؤمنين، إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فقام مصعب بن الزبير من على كرسي الإمارة، أم من على العرش بتاعه يعني، وألصق جسده بالأرض ووضع خده على التراب وقال: سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عنه، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عنه. ايه ده؟ ايه ده؟ معقول ان الامر يكون بهذه الصورة؟ معقول ان الامر يكون بهذه الصورة؟ ايوه، الامر باختصار بهذه الصورة. حط وجهه على الارض كده، قال كلام النبي على الرأس والعين، كلام النبي على الرأس والعين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده المفترض احنا نربي عليه اولادنا ونربي عليه اجيالنا، قد ايه كان في تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من لطيف ما وقفت عليه ان هارون رشيد في المجلس بتاعه لما دخل عليه القاضي عمرو بن عبيد، ايه لم اهم في الاسم، وكان هناك رجل من المبتدعة، فأقام عليه القاضي الحجة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فرد هذا الرجل الحديث وقال: أما الحديث فلا نعمل به. فقال له القاضي: كذبت كذبت، بل حديث رسول الله على الرأس والعين. وارتفع صوته وارتفع صوته، فأراد هارون الرشيد اللي كان خليفة على تلتين الأرض في هذا الوقت أن يرد القاضي، فعلى صوت القاضي ورد على هارون الرشيد. ثم إنه بعد ذلك خرج من هذا المجلس بعدما رد على هذا الرجل وعلى صوته على هارون الرشيد وقال له: بل كلام النبي على الرأس والعين. قال: فوالله لما عدت إلى بيتي ما كدت أن أجلس، لسه جاي بعد كده إذا برئيس الشرطة يقول: أجب أمير المؤمنين. قلت بس خلاص، ده هيطير راسي، ده هيطير راسي. قال: فذهبت فدخلت، فإذا بالسيف في يد هارون الرشيد والإناء أمامه، الإناء اللي دم هيسيل فيه قدامه كده. فقال له: أترد علي؟ والله ما رد علي أحد كما رددت علي. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، والله ما رددت عليك إلا تعظيما لأمر رسول الله، لما رأيت هذا الرجل تطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما فعلت هذا إلا إجلالا وإكبارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهارون الرشيد وقع من يده السيف، وبكى هارون الرشيد، ثم نظر إليه وقال: أحياك الله كما أحييتني، أحياك الله كما أحييتني، أحياك الله كما أحييتني. أنا اللي كنت مخطئ. معقول؟ معقول؟ أيوة، الناس دي كانت عندها من المهابة والتعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم، علشان كده الناس دي عزت، علشان كده الناس دي على شأنها في الدنيا كلها. ليه؟ يوم عظموا ووقروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشتد نكرهم على اللي في يوم من الأيام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته وجد أن الناس بتأتي إلى بيت الله الحرام فبتحج وبتعمل عمرة، ويفضل بيت الله الحرام على مدار السنة فاضي فارغ، ما فيش حد بيطوف بيه. فنهى الناس عن التمتع اللي هو العمرة والحج، قال اللي يجي حج حج بس، علشان الناس اللي عايز تعمل عمره تيجي عمره على مدار السنه، فيفضل بيت الله الحرام مليء بالطائفين والعاكفين والركع السجود. فده كان اجتهاد عمر. فسيدنا عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس اراد ان يحج متمتعا، انه يعمل حجه وعمره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا انني لم اسق الهدي، يعني ايه، لا تحللت من عمرتي، لكنت عملت حج تمتع. فقيل لابن عباس او لابن عمر: يعني اتحج متمتعا وقد نهى عنه امير المؤمنين؟ فقال كلمته الخالدة، كلمته الخالدة: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال عمر، وعمر ده اللي هو أبوه، عمر ده اللي هو أبوه. أقول لكم النبي كان بيقول لنا حج متمتعين وأنتم تقولوا لي قال عمر، أنا أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. شوف قد إيه كان عندهم تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصنف الأول الذي رد السنة بالإجمال، إجمالا رد السنة كلها. طب والصنف الثاني الذي رد السنة بالآراء، إنه يقدم رأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقدم رأي الشيخ بتاعه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أنزل الله عز وجل في شأنهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما ينفعش في يوم من الأيام إنك تقدم قول أو تقدم رأي أو تقدم عقل على رأي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في هذا الدين هو الامتثال لهدي سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، مش إنك تحط رأي قصاد رأي. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين رأي بقى كان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، إلا أني رأيت النبي يمسح أعلى الخف فخلاص تسقط الآراء. وكان العلماء في كل زمان ومكان بيعلموا أتباعهم هذا المنهج، منهج إن ما أنا ماليش رأي مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال كلمة خلاص فوق رأسه العين. يخرج الإمام الشافعي رحمة الله عليه ذات يوم فيسأله رجل في مسألة، فقال له الشافعي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كذا وكذا وكذا وكذا، قال جئت أسألك عن رأيك. فغضب الشافعي غضبا ما رؤية كهذا الغضب، فقال أرأيت في وسط زنارا، الحزام العريض بتاع النصارى، أرأيت في وسط زنارا، أرأيتني خارج من بيعة، أنت شايفني يهودي أو نصراني؟ أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما تقول برأيك؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وكانوا يعلمون أتباعهم التسليم التام والتعظيم التام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أضع رأيي تحت نعلي أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان في مجلس من مجالس العلم، وهو قاعد في المجلس بيعلم الناس، يعني دخل عليه سائل فقال يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء؟ قال ليس عليه الناس، لا أعلم فيه سنة، يعني مش من السنة. فقام إليه تلميذه عابد الله بن وهب فقال يا إمام ما تقول في حديث حدثنيه ابن لهيعة والليث بن سعد عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء؟ في لحظة قال الإمام مالك هذا إسناد حسن وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر للسائل وقال تخليل اليدين والرجلين في الوضوء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدام الناس كلها، يعني مجلس الإمام مالك ده كان بيأتي ناس من أقصى المشرق وأقصى المغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب يحضروا مجلس الإمام مالك. فالمرة دي تلميذه قال بيقول لا أنت أخطأت، الحديث كذا ورأيك كذا، قال له رأيي تحت رجلي. احنا عندنا أهم حاجة هو اتباع هذا النبي الصادق الأمين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الهداية كلها في اتباع هذا النبي، في اتباع هذا النبي. شفتوا منهجهم كان عامل ازاي؟ فما كانوا يردون سنته وما كانوا يعارضون سنته برأي. الأمر الثالث ودي نقطة مهمة جدا بيقع فيها كثير من الناس، وهي مسألة القياس الفاسد. يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقياس فاسد، يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العادات والتقاليد. في بعض الناس بتعمل كده، ترد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العادات والتقاليد. طيب ونقول لهؤلاء اللي بيردوا كلام النبي بسبب العادات والتقاليد، أضرب مثال بسيط جدا عندنا في مصر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبرك النكاح أيسرة، كل ما يكون النكاح بسيط وطلباته بسيطة على قدر ما ربنا بيضاعف البركة في هذا البيت. احنا قلنا لا، النهاردة لازم العفش والعزال بتاع البنت يتحط في 50 عربية، والخمسين عربية تلف في الشوارع، احنا انتوا شايفين وفي عربيات فاضيه وعربيه محطوط فيها حله وعربيه محطوط فيها مش عارف ايه، عشان احنا معانا 50 عربيه. وجينا قلنا للولد عايزين منك 50,000 شبكه و50,000 مهر، وعايزين منك 100,000 مؤخر، وعايزين منك شقه تمليك، وعايزين منك مش عارف ايه. السؤال، احنا لما خالفنا هدي النبي في الحديث ده بس ابرك النكاح ايسره، عارفين مصر عندها النهارده كام عانس عدوا سن ال 30 وما تزوجوش؟ احنا عندنا قرابه 13 مليون شاب وفتاه كسروا ال 30 سنه وما تزوجوش. وهو ده اللي ربنا قاله لنا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ليه؟ اصل احنا رضينا السنه علشان العادات والتقاليد، ونرجع نقول يعني بنتي تبقى بنت خالتها احسن منها؟ طيب بنتك هتجيلك بعد شهر واتنين من جوازها متطلقه، ويعيشوا في المحاكم خمس ست سبع سنين، ويترتب على شهرين الزواج اطفال بقى بعد كده، اطفال يطلعوا بلا اب وام تايهه وضيعه ونفسيتها مدمره ونفسيتها مشتته، ونشوف النهارده الاولاد دول ضايعين في الشوارع عاملين ازاي. مش ده واقعنا؟ مش ده الواقع اللي الام عايشه فيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاب، الحجاب فرض على المرأة المؤمنة المسلمة، يوم ما خلفنا ده وانتشر التعري وانتشر التبرج داخل المجتمعات، ما هي المجتمعات دي بتنهار من هنا، وتنتشر بقى الظواهر اللي عمرنا ما كنا نسمع عنها، انتشر التحرش وانتشر الاغتصاب وانتشر كل هذا بقى موجود للأسف، وانتشرت الخيانات الزوجية، كل ده بقى موجود. والسبب في كده احنا خلفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حاجة اسمها عادات وتقاليد. النبي ينهى عن الاختلاط، يا جماعة الاختلاط ما ينفعش، الاختلاط ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في اختلاط بين الرجال وبين النساء، بين الذكور والإناث. أوروبا اتقرصت من الاختلاط فبدأت تفصل بين الصنفين، لا احنا لسه النهاردة يعني ونفاجأ بعد ذلك يجي يشتكي لي ويقول لي انا فوجئت ان مراتي بتخوني مع مدرب ابنها في السباحه. المدرب اللي كانت قاعده معاه ليل نهار في النادي بيتكلم مع الولد ويتدرب الولد بتخونه مع مدرب السباحه. وخيانه حصلت بسبب المدرس اللي بيخش للبيت والزوج مسافر بقاله 3 4 5 6 سنين. ونفاجئ بالخيانات اللي موجوده داخل البيت الواحد وداخل العائله الواحده. مش هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان نهانا عنه؟ لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. ما هي دي الكارثة اللي احنا عايشين فيها، ما هي دي الفتنة اللي ربنا عز وجل قال عليها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. احنا مجتمعنا بقى مجتمع مليان مشاكل، وتعالى دور على كل مشكلة هتلاقي ان المشكلة دي أصلها احنا خالفنا أصل من الأصول اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ عنها. الأمر الرابع هو من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التقليد الأعمى للغرب، بسبب التقليد الأعمى للغرب. احنا أصبح عندنا النهاردة في المجتمع أشياء مش بتاعتنا، خش بس على التيك توك بس وشوف كمية المهازل اللي موجودة، شوف كمية التعري اللي موجودة، شوف كمية الأخلاق السيئة اللي موجودة، شوف كمية الفساد اللي موجود في التيك توك. والسبب في ذلك ايه؟ اصل هو شاف ولد في امريكا بيصور فيديو معين فهو يجي يقلده هنا، وهي شافت بنت في امريكا بتصور بطريقة معينة تيجي تقلده هنا، وهي شافت في امريكا البنت لابسة بنطلون مقطع فتيجي تقلده هنا، وشافت البنت لابسة قصير في امريكا فتيجي تقلدها هنا. التقليد ده اللي ردنا بيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ردنا بيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اوروبا النهارده انهارت في وقت من الاوقات بسبب الربا. دوله زي اليونان او دوله زي قبرص، الدول دي اعلنت افلاسها بسبب الربا. واحنا النهارده بنقول لا شجعوا الربا، ليه؟ اصل اوروبا بتقول شجعوا الربا. طيب شجعوا الربا والبيوت يوم ورا التاني بيصيبها خراب وبيصيبها دمار وبيصيبها ضياع. والسبب في ذلك احنا بنقلد، فالتقليد ده وصلنا احنا نسيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اصل في اوروبا الاولاد والبنات بيصاحبوا بعض وبيهزروا وبيضحكوا مع بعض وما فيش اي مشكله. في 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 مظره لون باين كانوا بيقولوا عليها كده، مظره لون، صح؟ مش كانوا، ما هو ده المصطلح الغربي بتاعها. الام الوحيده اللي راحت عملت علاقه في الحرام مع شاب ونتج عنه حمل، ويفرضوا علينا ان المجتمع لازم يقبل هذه الصوره. عرفتوا المشكلة عندنا فين؟ شفتوا لما بنخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنروح فين؟ او نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ان الامر ده لا يتناسب مع عقولنا، ممكن حاجة انا مش فاهمة فردها بسبب القياس، القياس الفاسد طبعا، مش القياس اللي يقصده علماء الاصول، القياس الفاسد اللي قال عنه ابن سيرين اول من قاس ابليس قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى هو اللي يسجد مش انا اللي اسجد. القياس الفاسد ده اللي ناس كتير جدا بتستخدمه فترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يرد السنة النبوية الصحيحة لان انا عقلي ما جابنيش بسبب القياس الفاسد اللي موجود عنده للأسف. حصل ده في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما قال ابو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. فواحد بدأ يقيس، ربنا بيقول في القرآن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، فالشمس والقمر كانوا بيسجدوا لله في الدنيا وعابدين لله عز وجل في الدنيا، فليه يلقوا في النار؟ فقال له شوفوا بقى بالقياس الفاسد، وما ذنبهما؟ يترموا في النار ليه؟ شوفوا بيردوا السنة بالإيه؟ بالقياس. وما ذنبهما؟ فقال يا بني إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقس بعقلك. يجي لك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقصش الأمور بعقلك، سلم وبعد كده نتكلم. سلمنا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعالى بقى نفهمك. واحد، أن الله عز وجل ما جعل الشمس والقمر في النار من باب التعذيب للشمس والقمر، ولكن من باب تبكيت الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر، أدي اللي كنتم بتعبدون في الدنيا لا يملكون عنكم شيئا، أو من باب قول الله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، فالله عز وجل جعل الشمس والقمر في النار وهي حجارة، القمر حجارة علشان يزيد من حرارة النار، والشمس طبعا كتلة لهب فتزيد من حر النار على هؤلاء الذين كانوا يعبدوها في الدنيا. فهنا القياس بقى خلاص راح ليه؟ لأن أنا فهمت. ولكن أنا بقول دايما في مثل هذه المسائل سلم ثم اتكلم، نسلم الأول لكلام النبي وبعد كده بقى نتكلم نبدأ نفهم الحديث صح. تخيلوا إن المرض ده يبدأ ينتشر وسط الناس فيرد السنة ويرد الأحاديث، هتكون النتيجة الأمة تزداد ضعفا وتزداد وهنا وتزداد كل يوم أزمات ومشاكل. عشان كده ربنا قال لنا داووا المرض ده في حياتكم بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتكم علشان لا تصيبكم فتنة أو يصيبكم العذاب الأليم اللي ربنا عز وجل قاله في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بتعظيم السنة وبحب السنة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.